أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسبق الأنصاري الثقفي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقفي: إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة. فقال الأنصاري: لعله يا رسول الله أن يكون أعجل مني، فهو في حل. فسأله الثقفي عن الصلاة فأخبره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: إن شئت خبرتك بما جئت تسأل عنه، وإن شئت سألتني فأخبر بذلك. فقال: يا رسول الله تخبرني. فقال: جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق، وما لك من الأجر في وقوفك في عرفة، وما لك من الأجر في رميك الجمار، وما لك من الأجر في حلق رأسك، وما لك من الأجر إذا ودعت البيت. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره. قال: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمي العالد، وأما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، وأما البيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا الحديث العظيم الطويل الذي رواه الإمام الطبراني في كتابه الأوسط من حديث عبادة في فضيلة الحج، في فضل المناسك، في الأجر العظيم الذي يؤجره الحاج كلما عمل منسكا من هذه المناسك التي سمعت في هذا الحديث. وهذه من المشوقات للمؤمن للحج أنه يحج لينال هذا الأجر العظيم. من المشوقات للمؤمن أنه حين يأتي المناسك يتواضع لله سبحانه حتى لا يفرط في شيء ولو يسير من الثواب، فيحرص المسلم على تحصيل الأجر العظيم في كل عمل يعمله، فيتقن عمله، فإذا وجد في شيء من أعماله شيئا لا يعرفه سأله ولا يتهاون. الأمر أمر ثواب عظيم ومغفرة للذنوب، ويرجع إلى بيته كيوم ولدته أمه، كيف يفرج في ذلك أو يضيعهم. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبعد الصلاة جاءه رجلان أنصاري وثقفي. الأنصاري كان السابق والثقفي من بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهما أن هذا الأنصاري جاء الأول، بحق الذي جاء الأول أن يبدأ بالسؤال. هذا أدب من أداب الإسلام يعلمنا الإسلام أن الإنسان لا يتعدى حده، وأنه يعرف أنه إذا جاء مبكرا له مكانه، إذا جاء غيره من بعده فله مكان يليه. لكن إن أمر الازدحام وأمر إن الإنسان يتناسى ذوقيات الإسلام ويتقدم على غيره بغير حق وبغير وجهة نظر، لا، الإسلام يمنع من ذلك. ولذلك اللي بيأتي للمسجد للصلاة يأتي مبكرا جلس في الأماكن الأولى، اللي جاء متأخرا وأراد أن يزاحم في الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم مرة قطع الخطبة وقال لإنسان: اجلس فقد آزيت وآنيت، إدريس فقد آزي، يعني جاي متأخر وبتزاحم السابقين كمان، لا ما يليقش هذا الشيء. فقطع خطبة الجمعة ليؤدب هذا الإنسان وليؤدب غيره، إن أدب بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. لداء مبكرا خلاص هو أدرك الصفوف الأول، أما ما يفعله البعض ويجي متأخرا ويقول لك مكاني أنا متعود أعود من هنا، ودي حاجات يعملها البعض من الناس وخاصة كبار السن، تلاقي يصر على شيء في دماغه ومكاني هنا حقعد هنا. هذا شبه زي إيه؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير بالجمل، الجمل اللي يتوطن على مكان ما يسيبش المكان، لازم يقعد في هذا المكان. هنا المسجد لا، مش بيتك ولا بيت أبيك، المسجد بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. من سبق إلى مكان هو أولى من، إلا مكان الإمام وإلا مكان حفاظ القرآن خلف الإمام، هذه أماكن حفظتها لهم الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليكون خلف الإمام من يصلح للإمامة مكان الإمام لو حدث له عذر من الأعذار. غير ذلك يستوي الجميع في بيت الله عز وجل، فيش حاجة اسمها مكان ما اشتريتش انت هذا المكان، بيت الله عز وجل. حتى الذي بنى بيت الله، لو أن إنسانا اشترى الأرض ودفع ثمن للمباني، ملوش ان يقول لي مكان في هذا المسجد، لا ملكش، زيك زي الناس، انت اخرجت شيئا لله عز وجل، استويت انت مع المسلمين في هذا الشيء، الا من قدمته الشريعة لامامته او نحو ذلك. هنا المؤمن يتأدب بأدب الاسلام، ما يلقش في بيت الله عز وجل ان حد يعمل له عركة على اي حد ويرفع صوته وينسى ان ده مش بيتك ولا بيت ابوك، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، ازاي ترفع صوتك في بيت الله عز وجل؟ ما ينفعش، لا يليق هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات المساء، هيشات الأسواق، هيشات الأسواق يعني الصخب والصراخ والزعيق والعراك والاشتجار. المسجد لا، هذا بيت الله، تتأدب في بيت الله، لا ترفع صوتك. الإنسان أنا أحزن لما أدخل المسجد ولاقي بعض الكبار في السن بيزعقوا وبيتعاركوا، على إيه؟ وبعد ما كبرت في السن عيب عليك يا أخي، أنت كبير في السن أنك ترفع صوتك في بيت الله عز وجل، أمال العيل الصغير والشاب اللي لسه ما تعلمش يعمل إيه؟ لا 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 لا، المسجد ليس سوق، المسجد بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. اعرف حدك، اعرف أدبك، تتأدب في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا ترفع صوتك. عمر بن الخطاب يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعايز ينادي إنسان، ينادي إنسان ما يجرؤش يرفع صوته، مع أنه عايز ينادي عشان يأدبه، سمع اتنين بيتكلموا مع بعض وصوتهم عالي، فعمر عايز ينادي عليهم. كان عمر صوته جهوري، صوته عالي جدا عمر رضي الله عنه، كان ممكن هو قاعد مكانه يا فلان يجي له فلان هذا من آخر المسجد، ولكن لم يفعل، خد حصايا من الأرض وراح حدفها على واحد من اللي قاعدين، فانتبه ان عمر عايزه، فجاء اليه قال اذهب ائتني بهذين، الاثنين اللي بعد دول صوتهم وصل عندي. هو ما كانش قادر عمر يوصل صوته عندهم يقول لهم اسكتوا، لا 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 كان قادر، ولكن الادب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد الله سبحانه، في بيت الله. يقوم ينادي يقول من اين انتما، جابوا الاثنين انتم رافعين صوتكم بتتكلموا واخدين راحتكم قوي كده، منين انتم؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأودعتكما ضربة. الأدب في بيت الله عز وجل، عمر حيضربهم يأدبهم بالعصايا، الاثنين رجالة كبار شحوطا مش عيال صغيرين، كان يضربهم بالعصايا يأدبهم عمر رضي الله عنه. هل لو كنتم من المدينة، يبقى أنتم أولئك الأدب البعدة، أنكم ترفعوا أصواتكم في بيت الله سبحانه، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تستحقون التأديب. ولكن أعذركم عشانكم بعيد من الطائف، لا يصلح هذا في المسجد، لا يصلح رفع الصوت في المسجد. يتأدب الإنسان المؤمن حين يأتي ليسأل الإنسان اللي مؤهل للفتوى ونحوه، واستبق اثنين ثلاثة في ذوقيات مفقودة يا جماعة عند كثير من المسلمين. تلاقي مثلا واحد بيسأل سؤال، التاني راح دافس نفسه كده، معلش عشان مستعجل قول لي أنا ما اشتغلتش عندك يا أخي، ايه اللي مستعجل؟ ما تمشي تروح اسال حد تاني، ايه يعني مستعجل ومعمول؟ كلنا مستعجل ورانا، كلنا ما يشغلنا. لا لا لا، ما الادب، اصبر، اللي بيسال يخلص سؤاله وبعدين يسال الذي يليه. هنا ادبهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الثقفي وجاء الانصاري، كان الثقفي حق يسال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سبق، الانصاري سبق، يبقى اللي جاي الاول هو اللي يفعل. هذا الادب اللي فيه. لكن الأنصاري قال يا رسول الله على عجل، خلاص أنا سيب له دور، هنا تنازل له انتهى الأمر. طب لو لم يتنازل، لا، اللي جاي الأول هو اللي يسأل لغاية ما يخلص سؤاله ثم الذي يليه بعد ذلك. أداب عظيمة، تا تتعلمها مع أي إنسان، ما تتخطاش الدور بتاعك. وإحنا اللي ضيعنا إن إحنا تركنا زوقيات الإسلام، أداب الإسلام. تلاقي في بلادنا لما يجي رايحين واقفين على جمعية، واقفين على دكان، واقفين على الفرن، واقفين كل واحد عايز يعدي اللي قدامه، مع إنه لو الإنسان وقف على دوره يقوم تطيب نفوس الناس. ولكن تلاقي اللي بيعرف إن يعدي بالزعيق، يعدي بالشخط، يعدي بالعراك، هو اللي يعدي هو ياخد. في بلاد الغرب بتلاقي الأداب عندهم أداب جميلة جدا، حيستنوا الأتوبيس وقفوا صف طور، طلعوا الأتوبيس واحد ورا الثاني، ما فيش حد تعدى غيره، حيستنوا يشتروا حاجة من مكان وقفوا في طابور. تعلموا هذا الشيء. ليه احنا ما نتعلمش هذا الشيء؟ احنا اقل منهم في ايه؟ الاسلام ده انا بالاداب زي ما احنا شايفين، ادي الاداب الشرعي، ان يتقدم الرجلان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبقك، انتظر لما ينتهي يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، وبعدين يلاقي عن يمينه عبد الله بن عباس وعن يساره الاشياخ، فيقول لابن عباس يعني هؤلاء أكبر منك يعني سنا، فنبدأ بهم. الأصل إن إذا شرب إنسان وحبي دي العالمين الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا طفل صغير عنده 10 سنين ولا نحو ذلك، وجنبه أبو بكر وجنبه عمر جنبه كذا، لا يعني إئذل، يستأذن صبي، يستأذن صبي. طب وعمل الصبي؟ قال له لا، قال له لا. تخيل ابن عباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليه تعمل هذا؟ ليه؟ يقول لما كنت لو أوثر بنصيبي منك أحدا. أنا أشرب مطرح بقك أنت، حد تاني يسبقني؟ لا، له وجهة نظر، له وجهة نظر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب هو تله في يده عليه الصلاة والسلام. أداب الإسلام نتعلمها. ما نسمعش حد يدخل مسجد يرفع صوته يا جماعة، ما نسمعش الإخوة كبار السن ده قاعد على الكرسي وده قاعد على الكرسي وبيتكلموا كأنهم قاعدين في القهوة. وكثير أنبهكم بيني وبينكم وعيب يا جماعة، ما ترفعوش صوتكم، والظهر ما بينفعش التنبيه ده، تلاقي قاعدين قهوة ده بيتكلم مع ده، يا شيخ فلان يا عم فلان براحته قوي. ده احنا فين؟ احنا في بيت ربنا سبحانه وتبارك. استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين يستحيون من الله، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي، والحمد لله إن نستحي. لا، مش الحياء العادي ده، أنا عايز أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. استحي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. تحفظ، يبقى هنا الحياء من الله، احفظ كل حاجة، تحفظ عينك، تحفظ أنفك، تحفظ لسانك، تحفظ أذنك، تحفظ يدك، تحفظ رجلك، تحفظ بطنك، تحفظ فرجك، تحفظ كل ما جعله الله عز وجل لك من نعم ألا تفعل بها شرا. احفظ لسانك عن الغيبة، عن النميمة، عن رفع الصوت في بيت الله سبحانه، والناس يقتدون بكم. يجي الشباب الصغير، الناس اللي بيدخل جديدا داخل يصلي ويدخل المسجد بيشوف ناس محترمين وناس طيبين، يقول لك انا عايز ابقى زي هؤلاء. يدخل المسجد يلاقي ناس بيزعقوا لك، لا 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 ما بحبش اروح المساجد ده، فيها ناس كبار السن كده ويزعقوا ويعملوا. ليه سنك ما يدفعكش لهذا الشيء؟ كل ما تكبر في السن كل ما تستحي من الله سبحانه وتعالى، كل ما تخاف من الله. إنما كل ما تكبر كل ما تحس المسجد ده بيتك وأن تعمل اللي أنت عايزه فيه، لا لا لا، لابد من أدب المساجد وأدب بيت الله عز وجل، الأدب مع الله سبحانه. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قدم إليه رجلان، فقدم الأول على الثاني، حتى لو كان هذا له فضيلة أو لا، ما نظرش الفضيلة، نظر لأن مين اللي دي الأول؟ اللي دي الأول هو اللي يبدأ بالسؤال. فلما تنازل الأول وقال لا معلش أنا هسيب له دوري، وهو في حل، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة وأجابه، وبعدين كافأ هذا الثاني الذي تواضع وأخر نفسه، فقال متلطفا معه صلى الله عليه وسلم إن شئت سألت، وإن شئت أخبرتك بما جئت أن تسألني. إيه تحبه؟ تحب أن أنت تسأل ولا أقول لك أنت جاي ليه؟ شوف لطف النبي صلى الله عليه وسلم، لطف جميل، يحبب الإنسان في الدين وحببه في النبي صلى الله عليه وسلم وحببه في بيت الله. يقول لا، قل لي أنت رسول الله إلا أنا جاي أسأل عليه. فيقول لي تسأل عن كذا وكذا وكذا، تسألني ما لك من الأدري، إذا أممت البيت العتيق وانت رايح للكعبة، أي الأجر، وما لك من الأجر في وقوفك في عرفة، وما لك من الأجر في رمي الجمار، وما لك من الأجر في حلق الرأس، وما لك من الأجر إذا ودعت البيت. هذه الأسئلة التي تريد تسأل فيها. قال والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره، هو بالضبط زي ما قلت صلوات الله وسلامه عليه. طيب الثواب بتاعك انت رايح تحج، إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. يعني من ساعة ما تطلع من بيتك تركب السيارة تركب الطيارة كم خطوة كم خطوة، وقال له أنت أو دابتك، يعني سواء أنت بعد خطواتك أنت أو حتركب على الدابة خطواتها أكبر منك بعد الخطوات أيضا، أو حتركب ما تركبه يعد الخطوات من المكان الذي خرجت لغاية هناك. كل خطوة لك حسنة عند الله عز وجل، وتمحو عنك خطيئة وترفع لك درجة. عايز إيه أكثر من ذلك؟ قال ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج. شوف العظمة، عظمة الله عز وجل يغفر ذنوب قد إيه للعباد، يغفر ذنوب لا تعد. ومين يعد المطر لما ينزل رخة مطر؟ مين يعد القطرات اللي فيها؟ مين يعد الرمل اللي موجود على الأرض إذا كان في مكان مليان كثبان رملية؟ مين يعد عدد هذه الأيام الدهر اللي خلق الله عز وجل من ساعة ما خلق هذه السماوات الأرض لغاية ما تقوم الساعة؟ أي كم عدد أيام الدهر؟ يغفر للعباد مثل ذلك، المعنى أنه لا يتعظمه ذنب سبحان. وأما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني في رميك الجمار لك من الأجر أعظم من أني أذكر لك ذلك. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. أما البيت إذا ودعت خلصت بقى المناسك كلها وتودع تغفر لك كل ذنوبك وترجع كيوم ولدتك أمك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الحج ما أبقانا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.